بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، استعن بالله. أبدأ من المقدمة. أحسنت. هذا الكتاب يا أخواني من تأليف الشيخ شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي أو الحجاوي الصالحي أو المقدسي الصالحي. والشيخ شرف الدين موسى بن أحمد من أكبر فقهاء الحنابلة، بل كان في عصره هو مفتي الحنابلة في دمشق. ولد الشيخ رحمه الله في قرية تسمى حجة، سنة 895 هجرية. نشأ في هذه القرية رحمه الله وغفر له، وأخذ مبادئ العلوم وقرأ القراءات، ثم أكب انكبابا كاملا على علم الفقه. ثم بعد فترة من الزمن انتقل رحمه الله إلى دمشق ولازم العلامة الشويكي. وهنا نكتة، وهي أن العلامة الشويكي له كتاب اسمه التوضيح، جمع فيه مفردات مذهب الحنابلة، واعتنى عناية خاصة بكتاب المقنع، وهو أصل كتابنا هذا الذي ندرسه إن شاء الله. وهذا يدل على أن عناية الشيخ شرف الدين موسى بالمقنع واختصاره كانت من زمن طويل. اشتهر الشيخ رحمه الله أيضا بالورع والعبادة، التحق بمدرسة الشيخ شيخ الإسلام أبي عمرو ودرس فيها، والتدريس في هذه المدرسة هو بحد ذاته منزلة علمية رفيعة. توفي الشيخ رحمه الله سنة 968 بعد عمر حافل بالعلم والفتوى والتأليف. له مؤلفات كثيرة، نأخذ أهم المؤلفات. أهم مؤلف من وجهة نظري للشيخ كتاب الإقناع، جرد فيه مذهب الحنابلة. يقول صاحب شذرات الذهب: لم يؤلف مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل. وله كتاب اسمه حاشية التنقيح في تحرير أحكام المقنع، يعني حاشية التنقيح لتحرير أحكام المقنع، وهذا أيضا يعطي دلالة أن الشيخ له عناية مبكرة بكتاب المقنع. له كتاب اسمه منظومة الآداب الشرعية في 1000 بيت، وشرحه هو بنفسه رحمه الله. أخيرا له كتاب اسمه زاد المستقنع في اختصار المقنع، ويسمى أحيانا مختصر المقنع. جميع الكتب التي ذكرت مطبوعة طبعات جيدة محققة على نسخ خطية نفيسة. هذا فيما يتعلق بالمؤلف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بالبسملة لأمرين: الأول اقتداء بكتاب الله، حيث بدأ الله سبحانه وتعالى كتابه بالبسملة، والثاني اقتداء بمراسلات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا راسل الملوك والرؤساء كتب في مقدمة الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما راسل هرقل كتب له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى عظيم الروم هرقل. وقوله بسم الله، بسم الله جار ومجرور، والجار والمجرور دائما يحتاج إلى متعلق، ولكن لا نجد في بسم الله الرحمن الرحيم شيء يتعلق به الجار والمجرور، ولذا لابد من تقديره، ويقدر هنا بفعل متأخر مناسب. كأنه يقول بسم الله أؤلف رحمه الله. والرحيم يتعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى. اسم الجلالة الله والرحمن يختصان بشيء لا يشاركهما فيه غيرهما من الأسماء، وهو أنه لا يجوز أن يطلق هذان الاسمان إلا على الرب سبحانه وتعالى فقط، الله والرحمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله حمدا لا ينفد. أيضا بدأ المؤلف كتابه بالحمد اقتداء بالقرآن في الكتاب العظيم، لأن أول الفاتحة وهي أول سورة في القرآن فيها الحمد لله رب العالمين. والحمد هو ذكر محاسن وصفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم والإجلال، ذكر محاسن المحمود على وجه المحبة والتعظيم والإجلال. فإن كان هذا الذكر خاليا من المحبة فهو مدح، وإن كرر هذا الذكر مع المحبة انتقل من الحمد ليصبح ثناء. فعندنا الآن حمد ومدح وثناء. ومما يتعلق بالحمد مسألة الشكر، لأن حمد الله وشكره يقترنان كثيرا. الفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون فقط في مقابلة النعمة، فإن الإنسان لا يشكر على صفاته الذاتية بدون أن يسدي نعمة، ولا الله سبحانه وتعالى اصطلاحا يشكر على نعمه ويحمد على صفاته الذاتية وأفعاله. وهناك فرق آخر، وهو أن الشكر يؤدى باللسان والقلب والأركان الجوارح، بينما الحمد لا يؤدى إلا باللسان قيل وبالقلب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق بين الحمد والشكر، لا يوجد فرق يقول بين الحمد والشكر، والتفريق هو الأقرب. الحمد لله حمدا لا ينفد. لله اللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص، يعني أن الذي يستحق استحقاقا كاملا أن يحمد ويحب ويعظم هو الرب، كما أنه يختص بهذا الحمد. وقوله الحمد لله، ال في الحمد للاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ أي استغراق جميع أنواع المحامد. حمدا مصدر مؤكد، لا ينفد يعني لا ينقطع ولا ينتهي. وأشار كثير من الشراح، أكثر من شارح، إلى أن قوله لا ينفد هو باعتبار استحقاق الرب لا باعتبار أداء العبد، لأن حمد العبد ينتهي بسكوته أو انقطاعه أو اشتغاله بغير الحمد، لكن الله سبحانه وتعالى يستحق حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم. الصلاة من الله على نبيه تعني الثناء عليه في الملأ الأعلى، فإذا قلنا اللهم صلي على محمد يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. وهذا التفسير ذكره أبو العالية وهو من الطبقة الأولى من السلف من التابعين، وأخرجه البخاري معلقا. إذن عرفنا الآن معنى أن نصلي أو أن نطلب أن الله يصلي على نبيه، أي أننا نطلب أن يثني عليه في الملأ الأعلى. وسلم معنى أننا نطلب من الله أن يسلم النبي، أي أننا نطلب له السلامة من الآفات والعيوب. فنطلب له السلامة من الآفات والنقائص على حد سواء. النقص هو النقص الموجود الأصلي في صفة الإنسان، كالبخل مثلا، الإنسان يولد بخيلا أو الجبن. والآفات يعني الأمراض والمصائب، فنطلب له السلامة من الجهتين. على أفضل المصطفين محمد، المصطفين جمع مصطفى وهو أفضل وخلاصة الخلق. فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق. فإذا أردنا أن نبدأ من الأول نقول الأنبياء والرسل هم أفضل الخلق، ثم أولي العزم منهم أفضل من الباقين، ثم أفضل أولي العزم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. الآل مشتقة من الرجوع، آل إليه يعني رجع إليه، وسمي أقارب الرجل الرجل آل لأنهم يرجعون إليه نسبا. ولكن ما المقصود بالآل في كلام المؤلف؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهله وأزواجه وأقرباؤه المؤمنين به، ومنهم من قال بل آل الرجل هم أتباعه على دينه، ومنهم من قال أن هذا يختلف باختلاف السياق، فالسياق هو الذي يحدد هل المقصود بالآل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه. ولعل الأقرب، والله سبحانه وتعالى أعلم، أنه إذا عطف الأصحاب على الآل صار المقصود بالآل أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يعطف على الآل الأصحاب صار المقصود بالآل الأقرباء والأصحاب، يعني أتباعه على دينه من أقربائه ومن غيرهم. بقينا في مسألة واحدة، من هم آل النبي المقصود الذين يقصد من أقربائه؟ هل هم جميع الأقرباء أو جزء من الأقرباء؟ الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الزكاة فقط، وهم بنو هاشم، وأصحابه أصحاب النبي هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به ومات على ذلك. فإذا لقيه وهو كافر ثم آمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحابي، وإذا آمن بلا لقيا فهذا من باب أولى، وإذا رآه وآمن به ولكنه مات كافرا فليس أيضا من الصحابة. ثم قال أما بعد، فهذا مختصر في الفقه، شرع الشيخ في المقصود. قوله أما بعد معنى هذه الكلمة يعني مهما يكن من شيء بعد هذه المقدمة فهذا مختصر في الفقه. والكلام المختصر هو كل كلام قلت حروفه وكلماته وكثرت معانيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. وكلام المختصر يمدح ما لم يخل بالمقصود، كلام المختصر يمدح في الأصل ما لم يخل بالمقصود. فهذا مختصر في الفقه، حدد رحمه الله الفن الذي أراد أن يؤلف فيه، وأن تأليفه على سبيل الاختصار. من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، الإمام الموفق أبي محمد هو عبد الله بن أحمد بن قدامة، علم مشهور من أشهر علماء الحنابلة، حتى أنه إذا قيل الشيخ عند المتقدمين يقصد به ابن قدامة. له مؤلفات مشهورة معروفة انتفع بها المسلمون، منها كتاب المقنع. والشيخ رحمه الله تعالى ألف ثلاث كتب، الأول العمدة وهو أخصر كتب الفقه التي ألفها على قول واحد، ثم ألف بعده المقنع، وطريقته رحمه الله أن يذكر فيه قولين أو وجهين أو احتمالين ويطلق الخلاف ليتمرن طالب العلم على معرفة الاختلاف داخل مذهب الحنابلة. ثم ألف بعد ذلك المغني وذكر فيه الخلاف العالي بين أصحاب المذاهب مع الأدلة. وبهذه المناسبة أقول الكتاب الذي وزع عليكم، ذكر محقق الكتاب في المقدمة اختصارا لكل ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد في كتابه المدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل. للشيخ بكر أبو زيد رحمه وفقه الله وحفظه الله كتاب اسمه المدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، كتاب رائع جدا، يتكلم فيه عن مذهب الحنابلة، عن مصطلحاتهم، عن ترجمة مختصرة للإمام أحمد، عن أشهر الكتب، عن أشياء كثيرة تتعلق بالمذهب. المحقق أجاد في اختصار هذا الكتاب، ذكر في المقدمة أنه اختصر هذا الكتاب. أريد من كل واحد من إخواننا أن يقرأ اختصار المحقق لكتاب الشيخ بكر المذكور في المقدمة، والاختصار كله يعني أنصحكم لقراءة، يعني قراءته قراءة للانتفاع، لكن ذكر موضوعين لا بد من القراءة بحيث غدا سنسأل عنهما. الموضوع الأول مزايا فقه الحنابلة، ذكر ماذا يمتاز فقه الحنابلة، وذكر ما يتعلق باهتمام بالدليل وأقوال الصحابة، تطالعون إن شاء الله هذا الموضوع. الثاني ذكر موضوع أصول الإمام أحمد التي كان يعتمد عليها في تقرير الأحكام الفقهية، فهذان الموضوعان لا بد من أن يقرأ. نرجع إلى المتن، يقول الشيخ رحمه الله: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد. فاد المؤلف رحمه الله أن تأليفه هذا مختصر، وأنه يقتصر فيه على قول واحد فقط، وبين ما هو هذا القول فقال: وهو الراجح في المذهب، أو وهو الراجح في مذهب أحمد. إذن أراد المؤلف أن كل ما يذكره في هذا الكتاب فهو المذهب الاصطلاحي للإمام أحمد، فهو مذهب الحنابلة، فيصح لنا أن ننسب أي قول في هذا الكتاب فنقول هذا مذهب الحنابلة، لأنه يقول على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. وقد التزم رحمه الله هذا الأمر، ولم يذكر في كتابه أي مسألة ليست متوافقة مع المذهب الاصطلاحي للإمام أحمد فيما عدا نحو 30 مسألة، سيأتي التنبيه على كل مسألة عند ذكرها. فيما عدا هذا التزم رحمه الله في بما ذكره من أنه سيذكر الأقوال المتوافقة مع مذهب الإمام أحمد. هنا نقطة أحب التنبيه إليها، ذكر كثير من المعاصرين والمتأخرين أن هناك مذهب شخصي للإمام أحمد وهناك مذهب اصطلاحي، والفرق بينهما أن المذهب الاصطلاحي هو المذكور في كتب الحنابلة المعتمد عليها عند المتأخرين، وهو كشاف القناع ومنتهى الإرادات، والمذهب الاصطلاحي هو المسائل والفتاوى والروايات المنقولة عن الإمام أحمد. وأشاروا إلى أن هناك فرق، إلى أن هناك فرقا بين المذهب الاصطلاحي والمذهب الشخصي. وفيما أرى بحسب اطلاعي على أقوال الحنابلة الاصطلاحية مع جمعها مع مسائل الإمام أحمد المطبوع، وقد طبع كما تعلمون منها نحو 7 كتب روايات عن الإمام أحمد، يظهر لي أن الحنابلة لا يخرجون عن روايات الإمام أحمد، إلا أن الإمام أحمد له أكثر من رواية، ولكن الحنابلة أصحاب الإمام أحمد يعتنون حين تقرير المذهب بروايات الإمام أحمد وأقواله واختياراته رحمه الله. فليس هناك فرق بين المذهب الاصطلاحي والمذهب الشخصي إلا فيما يتعلق بالروايات، والروايات لا يمكن حصرها، حيث تبلغ في بعض المسائل إلى 7 روايات، لكن الحنابلة يلتزمون بالروايات المذكورة عن الإمام أحمد. قال رحمه الله: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. إلى هنا عرفنا الآن عدة مزايا ذكرها الشيخ المؤلف لكتابه: الأول أنه مختصر، والثاني أنه مختصر من المقنع، وهذه ميزة، لأن المقنع كتاب مشهور حافل اعتنى به الأئمة شرحا وتهميشا وحواشي، فهو كتاب حافل جدا، فكونه اختصار للمقنع هذه بحد ذاتها ميزة. الثالث أنه على قول واحد. الرابع أنه التزم بأن يذكر في الكتاب الراجح عند الحنابلة. الخامس أنه حذف المسائل النادرة. السادس أنه زاد ما على مثله يعتمد. هذه 6 مزايا لكتابنا هذا. ثم قال: إذ الهمم قد قصرت. هذا تعليل لأمرين: الأول أنه مختصر، والثاني أنه اكتفى بقول واحد، لأن من الحنابلة من ألف كتابا مختصرا ولم يكتفي بقول واحد كالمقنع. المقنع يعتبر مختصر، وهو مع ذلك يذكر قولين. إذن قوله إذ الهمم قد قصرت تعليل لكون الكتاب مختصرا ولكونه على قول واحد. ثم قال والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. قصور الهمم وكثرة الأسباب المثبطة لم توجد في عصر من الأعصار قطعا بلا تردد أكثر مما وجدت في عصرنا هذا، لكثرة الملهيات وانفتاح الدنيا واشتغال الناس بها وبالملذات وضعف همة كثير من الناس، وهذا يوجب للإنسان أن يحفز همته وأن يستعد وأن يبادر ويسأل الله أن يوفقه لإتمام ما بدأ به من طلب العلم. وإذا كان الشيخ في وقته يقول مثل هذا الكلام فكيف به لو رأى وقتنا؟ إلى وقت قريب كانت همم أهل العلم رفيعة جدا، فلنذكر مرحلة قريبة جدا ومثال واحد. كان من علماء هذا البلد الشيخ أبا بطين مفتي الديار، يقول أحد تلاميذه قرأت عليه شرح منتهى الإرادات مرارا مع التحرير والبحث والمدارسة والمراجعة أثناء الدرس. تصور من طلاب العلم التزم أثناء طلبه للعلم بقراءة كتاب كبير مثل شرح منتهى الإرادات مرارا؟ هذا في وقت الشيخ أبا بطين، ففي وقت المؤلف كانت الهمم أعلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا همة وإخلاصا وإقبالا. ثم قال وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه ميزة أخرى للكتاب، أنه مع أن حجمه صغير إلا أنه حوى ما يغني عن التطويل، بحيث إذا ألم الإنسان بمفردات مسائل الزاد حصل له خير عظيم وتمرس في الفقه وأصبح طالبا ناضجا يستطيع أن يفهم كلام أهل العلم وأهل الاختصاص في هذا الفن. ثم قال ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي أنه لا تحول ولا انتقال للعبد من حال إلى حال إلا بقوة الله وإعانته سبحانه وتعالى. ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله شديد التضرع والإقبال على الله، حتى أنه في آخر هذه المقدمة المختصرة جدا أعاد وكرر الاستعانة والتوكل على الله، فقال وهو بعون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. فهو إن شاء الله من العلماء الربانيين الذين لهم تعلق بالرب سبحانه وتعالى، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. يقرأ. نعم. قال كتاب الطهارة. كتاب مصدر، يقال كتبت كتابا، ونوع هذا المصدر أنه مصدر سيال. وما هو المصدر السيال؟ هو الذي يحدث شيئا فشيئا، فالأفعال تارة تحصل جملة واحدة وتارة تحصل بالتدريج. فكتابة الكتاب يحصل جملة واحدة ولا بالتدريج؟ بالتدريج. والأكل والشرب يحصل جملة واحدة أو بالتدريج؟ بالتدريج. والخروج من الباب يحصل جملة واحدة أو بالتدريج؟ جملة واحدة. هو الإنسان بالتدريج يخرج من الباب أو جملة واحدة؟ جملة واحدة يخرج، فإذا هو خارج ما تحتاج المسألة إلى تدريج. فالكتاب هذا المصدر سيال، يعني أنه يحصل شيئا فشيئا. والمقصود من قوله كتاب أي المكتوب، يعني هذا مكتوب في الطهارة. قال رحمه الله كتاب الطهارة. العلماء يبدأون بأركان الإسلام، ويبدأون من أركان الإسلام بالصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام، ويبدأون من الصلاة بشرط الطهارة لأنها مفتاح للصلاة. وقوله كتاب الطهارة، الطهارة كما تلاحظ المؤلف لم يعرفها لغة، فالطهارة في لغة العرب هي النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية. فالأقدار الحسية معلومة، والأقدار المعنوية كالشرك والذنوب، كالشرك والذنوب. فهذا معنى الطهارة في لغة العرب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تعريف الطهارة الاصطلاحي، وهو المهم عندنا الآن. فقال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وزوال الخبث، هذان هما عنصرا الطهارة. إذن الطهارة تنصرف إلى الحدث وإلى الخبث. ارتفاع الحدث، الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. فهم من هذا التعريف أنه ليس أمرا حسيا، وإنما هو وصف قائم بالبدن، ومن شأن هذا الوصف أن يمنع من الصلاة ونحوها، والمقصود بكلمة نحوها كل ما تشترط له الطهارة، كقراءة القرآن والطواف عند من يرى اشتراط الطهارة للطواف. إذن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه. عرفنا الآن ما هو الحدث، وعرفنا أن ارتفاع هذا الحدث هو أحد عنصري الطهارة، وأن العنصر الآخر هو زوال الخبث. والخبث هو النجاسة الحسية، ولا يدخل معنا الآن النجاسة المعنوية. إذن ارتفاع الحدث وزوال الخبث. لاحظ دقة الفقهاء، عبر عن الحدث بالارتفاع لأنه أمر غير محسوس يرتفع ارتفاعا معنويا، وعبر عن النجاسة بكلمة زوال لأنه زوال محسوس، والخبث هنا هو النجاسة الحسية كما تقدم. ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني ما في معنى الارتفاع. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، يعني وما في معنى ارتفاع الحدث، وما في معنى الارتفاع. ما معنى هذه العبارة؟ إذا أحدث الإنسان ثم توضأ ارتفع الحدث ارتفاعا حقيقيا، لكن إذا كان الإنسان على طهارة ثم توضأ فهنا ارتفع ارتفاعا معنويا وليس حقيقيا، لأنه لا يوجد أصلا حدث يرتفع، فهو في الأصل على طهارة. واضح؟ إذن وما في معناه الضمير يعود إلى الحدث أو إلى الارتفاع؟ إلى الارتفاع. ذكر الحنابلة عدة صور لما يعتبر في معنى الارتفاع، منها هذا الذي ذكرته لك، وهو من توضأ على طهارة، ومنها الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل، ومنها عند الحنابلة التيمم، لأنهم يعتبرون التيمم مبيح وليس رافعا، وهذا أمر سيأتي التطرق إليه عند الكلام على التيمم. فأرجو الآن أن قول المؤلف أن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أصبح مفهوما، أصبح مفهوما إن شاء الله. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الحديث عن المياه لأنها وسيلة الطهارة، انتقل إلى المياه لأنها وسيلة الطهارة، فقال: المياه ثلاثة. يقصد الشيخ بقوله المياه ثلاثة أن المياه في الشرع تنقسم إلى ثلاثة. المياه في الشرع، لا في العرف ولا في العقل، وإنما في الشرع تنقسم إلى ثلاثة. إذن عرفنا الآن أن أقسام المياه، كل المياه التي على وجه الأرض، تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند الحنابلة، هي طهور وطاهر ونجس. سيأتي تفصيلا هذه المسألة، سيعتني بها المؤلف عناية خاصة، لأن البحث في المياه من أساسيات كتاب الطهارة. إذن المياه ثلاثة عند الحنابلة: طهور وطاهر ونجس. وتقسيم المياه إلى ثلاثة هذا مذهب الحنابلة، وأيضا مذهب المالكية، وأيضا مذهب الشافعية، فهو مذهب الأئمة الثلاثة. وذهب الأحناف إلى أن المياه تنقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس، وأن قسم الطاهر ليس له وجود في الشرع. وهذا القول الثاني هو القول الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، فإنه ليس في الشرع وجود لقسم اسمه طاهر وليس طهور، وهذا القول هو اختيار كثير من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يتضح هذا البحث تقسيم المياه إلى ثلاثة يتضح تماما لطالب العلم إذا تكلمنا عن قسم الطاهر. إذا وصلنا إلى قسم الطاهر سنبين أنه ليس بموجود ونذكر الأدلة. وإذا لم يكن موجودا هذا القسم صارت المياه فقط طهور وإيش ونجس. نبدأ بالطهور. قال الشيخ رحمه الله وغفر له: المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، الطارئ غيره. مقصوده بكلمة طهور يعني مطهر، مقصوده بكلمة طهور يعني مطهر، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وقد عرف الشيخ الطهور ببيان حكمه، والتعريف ببيان الحكم أحيانا يكون أنفع من التعريف ببيان الحقيقة، لأن الذي يهمنا الآن هو بيان حكم الماء الطهور وليس حقيقته وماهيته. فقال الشيخ: الطهور هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. لا يرفع الحدث شيء من المائعات إلا الماء، لا يرفع الحدث شيء من المائعات إلا الماء، فالنبيذ والعصير وما يسمى مثلا بالشاهي والقهوة، كل هذه الأمور مائعات لكنها لا ترفع الحدث، إنما يرفع الحدث فقط ماذا؟ الماء ليس إلا. لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، كونه لا يرفع الحدث إلا الماء هذا أمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة ولا يحتاج إلى وقفة، إنما ذهب الأحناف فقط إلى أن النبيذ يرفع الحدث لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بنبيذ التمر. والجواب على هذا الاستدلال أن الحديث ضعيف جدا أو موضوع. إذن بقينا بأنه لا يرفع الحدث إلا الماء فقط الطهور. ثم قال: ولا يزيل النجس. النجس في لغة العرب القذارة، وفي الاصطلاح عرفوها بتعريف يقرب النجاسة التي يجب أن تزال ليحصل التطهر أو الطهارة، فقالوا: كل عين يحرم تناولها لا لضرر ولا لاستقذار ولا لحرمة. ثلاث أشياء: كل عين يحرم على الإنسان أن يتناولها لا لضرر ولا لاستقذار ولا لحرمة فهي نجسة. فخرج بقوله لا لضرر السم، السم لا يجوز للإنسان أن يتناوله لا لأنه نجس ولكن لأنه مضر. وخرج بقوله ولا لقدر أو لاستقذار المخاط والمني، فإن كل من المخاط والمني طاهر، لكن مع ذلك لا يجوز للإنسان أن يتناولهما بسبب الاستقذار لا بسبب النجاسة. وخرج بقوله ولا لحرمتها صيد المحرم، فإن صيد المحرم ميتة يعتبر لأنه لم تتحقق فيه شروط التذكية، فلا يجوز للمسلم أن يتناوله، والسبب أنه محرم وليس لأنه نجس. إذن إذا أخذت هذا الضابط عرفت كل عين نجسة. فعرفنا الآن أن البول نجس لأنه لا يجوز أن نتناوله بسبب النجاسة لا لسبب من الأسباب الثلاثة التي ذكرت. الدم كذلك، البول، الغائط كذلك، الميتة كذلك، كل نجس، الخنزير كذلك، الخمر كذلك. وسيخصص الشيخ المؤلف بابا لبيان الأعيان النجسة، ولكن هو الآن يريد أن يبين لك حكم الأعيان النجسة هنا. ثم لما بين الشيء المهم وهو حكم الماء الطهور انتقل إلى بيان حقيقة الماء الطهور، فقال: وهو الباقي على خلقته. وقد يكون بقاء الماء على خلقته بقاء حقيقيا وقد يكون بقاء حكميا. ما الفرق بين البقاء الحكمي والحقيقي؟ البقاء الحقيقي هو الماء الذي بقي على خلقته الأصلية، لم يتغير منه لا لون ولا رائحة ولا طعم، لا بطاهر ولا بنجس، كمياه الأمطار والأبار. أما الماء الذي بقي على خلقته بقاء حكميا فكالماء المتغير كالماء الآسن، فإن الماء إذا بقي في إناء معدني يتغير ولكنه مع ذلك يبقى طهور لأنه باقي على خلقته وهذا التغير لا يؤثر عليه. فعرفنا إذن أن بقاء الماء على خلقته إما أن يكون حقيقي أو يكون حكمي، وعرفنا ما معنى الحقيقي وما معنى الحكمي. ثم لما بين الشيخ رحمه الله تعالى تعريف الماء الطهور باعتبارين، باعتبار حكمه وباعتبار حقيقته، انتقل إلى التفاصيل التي تتعلق بالماء الطهور، فقال: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس، جاء الحكم فقال كره. ذكر الآن الشيخ حكم الماء إذا تغير بغير ممازج، وسيذكر بعد ذلك حكم الماء إذا تغير بممازجة. نبقى الآن بالماء الذي يتغير بغير ممازجة. ذكر الشيخ له عدة أمثلة. المثال الأول: إذا تغير بقطع الكافور. الكافور نوع من الطيب معروف، لكن يشترط في هذا الطيب أن يكون قطع، احترازا من ماذا؟ من المسحوق أو الناعم للسائل. إذا كان الكافور قطع وسقط في الماء، فإن تغير الماء بهذا الكافور هو تغير بممازجة أو بغير ممازجة. بغير ممازجة يعني بغير اختلاط، من غير اختلاط. الممازجة هي الاختلاط. أو دهن، المقصود بالدهن جميع أنواع الدهون. جميع أنواع الدهون لا تختلط بالمياه، إذا وقعت فيه فإنها لا تختلط معه. أو بملح مائي، الملح المائي هو الملح المنعقد من الماء، فإن الماء إذا أطلق في السباخ انقلب إلى قطع ملح، فإذا ألقي مرة أخرى في الماء ماع في هذا الماء، انحل في هذا الماء، ومع ذلك يبقى بغير ممازجة. هذا النوع من الملح اللي هو الملح المائي إذا وقع في الماء فإن الحنابلة يعتبرون الماء ما زال طهور ولكنه مكروه. إذا عرفنا الآن أن الماء إذا تغير بغير ممازج، كإذا وقع فيه الكافور أو وقع فيه دهن أو وقع فيه الملح المائي، فإنه يعتبر ماء طهور ولكنه مكروه. لماذا؟ نحتاج إلى سؤالين: لماذا بقي طهور ولماذا كره؟ أليس كذلك؟ لأن حكم هذا الماء أنه طهور مكروه. أما لماذا بقي طهور؟ فلأن هذا التغير بالمجاورة وليس بالمخالطة، وقاعدة الحنابلة أن أي تغير بالمجاورة بدون مخالطة يبقى معه الماء طهور. باقي الشق الثاني من السؤال، وهو: لماذا إذن كره ما دام بقي طهورا؟ لماذا كره؟ الجواب: لأنه اختلف فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه خرج من الطهورية إلى الطاهرية، سلبت طهوريته فأصبح بدل ما يكون طهور طاهر. قالوا: نظرا لهذا الخلاف نحكم عليه بالكراهة. أما التعليل الأول لكونه يبقى طهورا فهو تعليل صحيح وفقهي قوي. أما التعليل الثاني لكونه يصبح مع كونه طهورا مكروها فهو تعليل ضعيف. ولكن أحب أن أنبه إلى شيء: كثير الآن من الطلاب، من طلابنا وأخواننا طلاب العلم، يسمع قضية أن التعليل بالخلاف عليل، أليس كذلك؟ وأنه ضعيف، وأنه لا يعلل الحكم الشرعي بوجود الخلاف بين أهل العلم، وهذا الكلام كله صحيح وقوي علميا. لكن يبقى أن يلاحظ طالب العلم إلى أن مراعاة الخلاف والاحتياط والورع أمر مطلوب من طالب العلم ومن العامة. ألاحظ الآن أن مسألة الاحتياط في مسائل الخلاف أصبحت ملغاة، مع أن أكثر الذين ألفوا في القواعد الفقهية ذكروا من القواعد الفقهية أن مراعاة الخلاف مطلوب. فإذا نحن نقول هذا الماء ليس بمكروه، لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، ومجرد وجود الخلاف ليس دليلا شرعيا. لكن مع ذلك ينبغي لطالب العلم أن يستشعر أن المسألة إذا كان فيها خلاف، لا سيما إذا كان الخلاف قوي، ينبغي أن يحتاط فيها الإنسان احتياط واضح. بعض المسائل يكون الخلاف فيها قوي جدا إلى درجة أن عددا من أهل العلم يتوقف في الترجيح وفي الإفتاء. مثال ذلك مسائل طلاق الثلاث والطلاق في الحيض، مسائل مشكلة جدا غاية في الإشكال، حتى كان الإمام أحمد لا يمكن أن يفتي في مسائل الطلاق الثلاث أو بحيض. وإذا طالع الإنسان الخلاف عرف أن الخلاف قوي. المقصود الآن إن مراعاة الخلاف أمر طيب من طالب العلم على سبيل الورع والاحتياط. عرفنا حكم الماء إذا وقعت فيه قطع الكافور أو الدهن أو الملح المائي. بقينا في قضية أو سخن بنجس. إذا سخن الماء بنجاسة فإن الحنابلة يعتبرونه طهور ولكنه مكروه. نحتاج أيضا إلى الجواب عن السؤالين: لماذا بقي طهور ولماذا هو مكروه؟ أما لماذا بقي طهور فلنفس السبب الأول، لأن التغير هنا بمجاورة أو بمخالطة بمجاورة. ولكن لماذا كره؟ قالوا كره لأنه لا يؤمن أن تنتقل إليه أجزاء من دخان المنبعث من النجاسة، فلأجل هذا الأمر جعلوه مكروها. عرفنا من هذا التقرير للحنابلة أن الإناء إذا كان محكم الإغلاق لا يصبح بعد ذلك ماذا؟ مكروها، لأن نأمن من وصول الدخان إليه. مع ذلك قسم كبير من الحنابلة يرون أنه مكروه ولو كان محكم الإغلاق. تاج إلى إكمال إن شاء الله يكون في الدرس القادم.